الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد كل ذرة ألف ألف مرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرع لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع أيها الإخوة الفضلاء استروحنا كثيرا في حجرات أمهات المؤمنين وبقينا كثيرا نطول الحديث ونمد في الحلق استئناسا بالبقاء في حجرات أمهات المؤمنين في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفاس أمهات المؤمنين والحبيب مع محبوبه يطيل المكث والمقام ويدخل في تفاصيل التفاصيل وفي تضاعيفها فقط لأنه مستروح بحبيبه وإلا فما جواب موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى والدخول في هذه التفصيلات إلا لأنه مستروح في هذا المقام العظيم الذي يخاطب فيه المولى جل وعز وكذلكم كان المؤمنون قبل أن ينهوا أن يبقوا بعد نيلهم من طعام النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأكارم امتدت بنا الحلق من السيدة خديجة حتى انتهى بنا المقام اليوم إلى آخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وود أحدنا أنه لا يغادر الحجرات ولا يغادر الأنفاس لما آنس من بركة النبي عليه الصلاة والسلام في حجرات أمهات المؤمنين تلقينا العلم والحكمة والهدي والسمت والدل فكيف لنا أن نبرح لن نبرح حتى وإن خرجنا من حجراته فإننا نعود إلى هدي الحجرات ضيفة هذا اللقاء سيدة هذه الجمعة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية رضي الله عنها وأرضاها أمها هند بنت عوف أكرم الناس أصهارا ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل زوج العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أختها سلمة زوج حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام أختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد أختها لأمها أسماء بنت عميس التي تقلبت عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فلما قتل عنها تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع ولعل من المناسب أن أقف هنا وقفة يحتاجها المجتمع المريض الذي يعقد الخنصر والبنصر على المرأة إذا ما تأيمت لزوج أو طلقت من آخر، وكأن هذه المرأة لها توقيت في عدد الرجال ينبغي ألا تتجاوزه، وكأنها تعلم الغيب فتختار من الأزواج من يبقى لها أبد الآبدين ودهر الداهرين. لم يعب أسماء بنت عميس أن تتقلب في عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما بين متوف ومطلق، ولم يعب سيدة جمعتنا هذه أنها تقلبت قبل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجين. لا يضر المرأة أبدا، وعليه فلا بد أن يتخلص المجتمع المريض الذي يعقد بالخنصر والبنصر على المرأة، ويعيب عليها أن تتزوج بعد أن طلقت أو بعد أن تأيمت. ولدت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم بست سنوات، حين اكتملت أنوثتها واستدارت زهرة في أكمامها تزوجها مسعود بن عمرو الثقفي، ثم أبو رهم بن عبد العزى الذي توفي عنها. فلما توفي عنها آوت إلى بيت أختها عند العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت كان في المدينة، قد ترك مكة وهاجر إلى المدينة، ومضت عليه في المدينة السنة والسنتان والثلاث، إلى أن بلغ في عد السنين 7 سنوات. اشتغل فيها صلى الله عليه وسلم بالغزو وبالدعوة وبالجهاد، فلما كانت السنة 7 بلغ الشوق من رسول الله ومن الأصحاب مداه، فأرادوا أن يتوجهوا إلى مكة التي فارقوها بدمعات العيون ليعودوا إليها معتمرين ملبين ومهلين ومحرمين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية مع أصحابه يحدوهم الشوق: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. إنها مكة التي كانوا يطوفون ببيتها بالأمس حرموا 7 سنوات منها، فاعتلج الشوق في صدورهم وضاقت حنايا الحنايا عن حمل ذلك الشوق. أزوركم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل والآمال تسعده، ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأسفار تبعده. إنها مكة محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة يريدون العمرة، فصدهم المشركون، وحدث من الحديبية ما تعرفون. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلحا رآه بعض الأصحاب دنية في الدين، ورآه الله من فوق 7 سماوات فتحا، وكان كذلك. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر أبعره عليه الصلاة والسلام، وكان من بنود المعاهدة أنه يعود بعد عام ليعتمر صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. مضت هذه السنة طويلة بعد الساعات، طويلة جدا بعد الثواني. فلما وافى الأصحاب العام جاءوا إلى مكة مهلين أخرى وملبين ومحرمين ومعتمرين، وعلى رأسهم سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، يملؤون الفجاج والقفار والنجاد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. جاء الأصحاب وانتهوا إلى مكة، النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته يريد البيت، وهنا حدثت حادثة، أن القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام تأخرت قليلا، فقال الأصحاب: خلأت القصواء. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يذب عن أعراض العاقلين، يذب حتى عن أعراض البهائم والدواب، قال: ما خلأت القصواء، وما كان ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. تقدم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وممسك بخطام ناقته عبد الله بن رواحة، وقد دخل إلى البيت وعبد الله بن رواحة يرتجز وعمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يمنع عبد الله بن رواحة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، صناديد قريش كبارها غاضهم الموقف، فخرجوا من مكة إلى الجبال القريبة بعيداً حتى لا يروا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجوه بالأمس، إذا به اليوم يطوف آمناً بالبيت. وكانت خطة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم القوم قسمين، قسم يعتمرون وآخرون ينتظرون مخافة الغدر. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بخطام ناقته عبد الله بن رواحة وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت معتمرا مغتبطا، وأصحابه كذلك، كأنهم لم يمتنعوا بالأمس عن أن يحلقوا رؤوسهم أو أن ينصاعوا للنبي عليه الصلاة والسلام حين طلب منهم أن يتحللوا. أقر الله عين نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقر الله أعين الأصحاب، فبلوا الشوق ببلاله. سيدتنا وأمنا ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا كانت تكتم حباً وليداً في قلبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتلج بإيمانها وبإسلامها. يوماً بعد يوم يكبر هذا الحب، تغذيه الآي ويغذيه أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحب، الحب حين يعتلج في الصدر فلا بد أن تبوح به الأعين وتبوح به الشفتان. عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. جعلت بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً حتى تحدثه عما يعتلج في قلبها، فكيف تنكر حباً بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك كالعنم. نعم، سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. جعلت بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فعرضت نفسها من خلال هذا الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العباس الذي أرسل جعفر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقرب المسافة بين رسول الله وبين ميمونة، ارتضاها النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى تقول إن ميمونة لم تمكث طويلا، ركبت بعيرها، فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام شاخصا قالت: يا رسول الله، البعير ومن عليه لرسول الله، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج ميمونة بنت الحارث في ذلك الوقت الذي تفتحت زهرتها عن 26 ربيعا. أصدقها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أصدقت كسائر زوجات النبي، 400 درهم، ووافاها السعد، وكانت مع السعد على موعد: زفوا حفوا بعريسكم فاليوم السعد بداركم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من هذه القضية مناسبة ليطيل المكث بمكة. كانت المعاهدة تقتضي أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 3 أيام وأن لا يزيد عليها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى، فأرسلت إليه قريش موفدها سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة أنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما عليكم، لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. أناب النبي صلى الله عليه وسلم مولاه أبا رافع ليأتي بميمونة رضي الله عنها، فلما خرج من مكة ووصل إلى سرف أقام النبي عليه الصلاة والسلام قبة هناك وهناك، بنى بأم المؤمنين ميمونة ليبدأ عهد جديد وتاريخ جديد في حياة هذه الصحابية. انتقل اسمها من برة إلى ميمونة، وأما اسمها فاختلف في سجلات السماء والأرض لتصبح أما من أمهات المؤمنين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لتدخل في هذا الحياض وفي هذا الشرف. في زوجات أمهات المؤمنين كثيرا ما يتبادر إلى ذهني قضية لا يمنعني عن الحديث عنها إلا احترام الجناب النبوي. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ما تركوا نخامة لرسول الله تقع على الأرض كانوا يقتتلون عليها ويدهنون بها. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عز على أحدهم بعد أن احتجم أن يلقي الدم في مطمئن من الأرض فاختفى وتوارى عن الأعين، ثم شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حين حلق النبي صلى الله عليه وسلم في النسك قصد أحدهم فأعطاه نصف الشعر، وفرق النصف الآخر في أصحابه كلهم، وبقي هذا الشعر حتى بعد وفاته، وإن أمنا لتضعه في جلجل من فضة إذا مرض أحد جعلت عليه الماء ليستشفي به. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينفتق ذهن سواد بن غزية عن حيلة حتى يمس جسده جسد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله أوجعتني وأنت تسوي الصفوف، أريد القود. فدارت حماليق أعين الصحابة: ما الذي يصنع سواد بن غزية؟ وحملهم الأدب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتوا حتى تنتهي حلقات هذا المسلسل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى سواد وكشف له وقال: اقتدي يا سواد. قال: لا يا رسول الله، ليس هذا بالعدل، اكشف لي عن بطنك يا رسول الله حتى يقع القود موقعه. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أدب وتواضع عن بطنه، فأقبل سواد على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويلثمه ويقول: يا رسول الله، ما كان لسواد بن غزية أن يستقدم الرسول الله، لكنني تذكرت اللقاء وخشيت أن يكون آخر العهد بك، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جسدي جسدك يا رسول الله. لماذا قدمت لنا هذه المقدمة أيها الخطيب؟ قدمت لكم هذه المقدمة لأقول: أي شرف نالته أمهات المؤمنين وهن اللواتي لم يظفر بنخامته فحسب، ولم تمس أجسادهن جسده فحسب، بل وقعت نطفته في أرحامهن. كثيرا ما كان يحملني الأدب ألا أتحدث عن هذا الموقف، لكن يا سعداء أمهات المؤمنين اللواتي كانت إحداهن تبيت محتضنة لخير البرية أحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يصبح شيء منه فيها رضوان الله عليهم أجمعين. إنه الشرف الذي دونه كل شرف. وسأقرأ عليكم منقول ابن كثير في هذا الشرف الذي لا يدانيه شرف. ميمونة اليوم تنتظم في هذا العقد الفريد لتصبح زوجا من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من أمهات المؤمنين، ويبتني لها النبي صلى الله عليه وسلم حجرة لتجاور أخواتها، وليس كذلك فحسب، بل يمهرها النبي صلى الله عليه وسلم تزكية تبقى وساما ونيشانا على صدر ميمونة رضي الله عنها حين قال: الأخوات مؤمنات، الأخوات مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس رضي الله عنهن أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها الإخوة، حين انضمت ميمونة رضي الله عنها إلى أمهات المؤمنين فإنها قد انتظمت في ذلك السلك ولقيت من سبقها في الفضل والإيمان، وشهدنا لها لفضل إيمانهن بتقواها وورعها وصيانتها وديانتها، فإلى التزكية النبوية السابقة تنضاف التزكية الصديقية من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي تقول: أما إنها كانت أتقانا وأوصلنا للرحم. كانت ميمونة بنت الحارث تمتاز بكثير من الخلال والصفات، إضافة إلى الأدب الذي تأدبته في بيت أهلها، فإن تربيتها في حجرات أمهات المؤمنين وفي حجر سيد المرسلين أضاف إلى ذلك الأدب أدبا وإلى ذلك النور نورا، فكانت قوة في دين وحزما في لين. يروى أن أحد قرابتها دخل عليها فوجدت منه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك لا تدخلوا لي بيتا. آمرة بالمعروف عاشت ناهية عن المنكر، حافظة لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كريمة 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 ندية اليد، تبذل ما عندها لله تعالى وتدخر ذلك لغد. أعتقد ذات يوم وليدة لها، ثم حاك في صدرها أنها لم تجمع إلى العتق استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمنا: أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. كثيرا ما حدثنا ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة يأخذ منها الحكمة التي تلقتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ عنها الآثار والأحاديث التي لم تصلنا إلا من طريق ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظة للعهد، حافظة للود. وفي سنة أراد الله تبارك وتعالى فيها أمرا، اشتاقت للحج فخرجت من المدينة، فلما بلغت سرف ذلك المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وافتها المنية سنة 51 أو سنة 61 على خلاف بين المؤرخين، ودفنت بالمكان الذي بنى بها فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رضي الله عن ميمونة في أمهات المؤمنين، ورضي الله تبارك وتعالى عن أمهات المؤمنين جميعا. حين غسلت قال ابن عباس: هذه ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا بها. رضي الله عن ميمونة ورضي الله عن أمهات المؤمنين. إليكم الخبر الذي أخرته عنكم والذي نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. مقام الزوجية منه عليه الصلاة والسلام ليس بالمقام الهين. أنا وأنت وهو وهي كل يوم أدبار الأذان نسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي إلا لواحد في هذه الأمة، هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مقام الزوجية يرتقي بأزواجه إلى مقامه. اسمع ما يقول ابن كثير، يقول: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. أسألكم بالله، هل بعد هذا المقام من مقام؟ هل بعد هذه المنزلة من منزلة؟ اللهم إنا نشهدك في عليائك، ونشهد ملائكتك المسبحة بقدسك، ونشهد خلقك جنا وإنسا أننا نحبهم، وأننا نحب رسولك وأزواجه وصحابته وقرابته. اللهم إننا لم نعمل عملا يؤهل إلى أن ندخل مدخلهم، لكننا نحمل في قلوبنا حبا لهم. اللهم إن المرأة مع من أحب، اللهم فأدخلنا في معيتهم، واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم عد بكبير العفو على كثير الذنب منا. إلهنا يا مولانا ورجاءنا، لا نحصي ثناء عليك، قصرت ألسنتنا عن أن تثني عليك ثناء يليق بجلالك. نكل الثناء عليك بما أثنيت به على نفسك يا رب، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأوجد وأبلى وأسعد وأشقى وخلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من على العرش استوى، يا من على العرش استوى، يا من على العرش استوى. نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إن لا إله إلا الله تنقل من الكفر إلى الإسلام، اللهم وانقلنا بها من الشقوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضيق إلى الفرج، ومن الفقر إلى الغنى. اللهم إنا نتوسل إليك بك، اللهم إنا نتوسل إليك بك أن تقضي حوائجنا وأن تفرج همومنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، فرج همهم ونفس كربهم، وأطلق أسيرهم وارحم موتاهم. اللهم أعز الإسلام وارفع راية المسلمين. اللهم أعز من في عزه عز الإسلام والمسلمين، وأذل من في ذله عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا. اللهم قي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم قي واحفظ مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كل جوع اليمن ولأطفال اليمن فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم. اللهم اقلب حالهم إلى خير وسؤدد يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم وبعزتك وقدرتك وربوبيتك وألوهيتك ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، ونحن آمنون مطمئنين يا رب العالمين. إلهنا كل المسلمين المستضعفين من الإيغور في الصين، اللهم كل المسلمين المستضعفين في كشمير، اللهم كل المسلمين المستضعفين الروهينجا، اللهم كل المسلمين المستضعفين الذين علمنا منهم ومن لم نعلم، اللهم تولهم فيمن توليت، اللهم تولهم فيمن توليت، اللهم تولهم فيمن توليت. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعله يا رب مأرزا للقرآن. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا حمد بن عيسى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم وفقه وعضديه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا مقلب القلوب ثبت الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. اللهم احسن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.